أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. هناك مسائل في باب الوديعة، ومن أبرزها كيفية حفظ الوديعة ونفقة الحفظ. أولا، كما هو معروف، كلما سكت الشرع عن حكم اعتمادا على العرف أو على العمومات، فعلينا نحن بدورنا أن نرد الموضوع إلى العرف. في باب الحفظ، كيف نحفظ الوديعة؟ أي مكان نخليه؟ هل الوديعة نخليها في الصندوق الحديدي أو في المصرف، أو نخلي الوديعة عند أمين آخر أقوى من الودعي؟ إذا كانت الوديعة شاة أو بقرة أو حيوانا أليفا آخر، فهل علينا أن ننفق عليها طعاما وشرابا وحفظا ودواء وإلى آخره أم لا؟ إذا كانت المنطقة اللي احنا نستودع بها البادية، فواحد يودع الآخر أغنامه، فهل عليه أن يجعلها في حظيرة وهم في البادية، لا حظيرة في الواد في البادية؟ كل هذه مسائل أعتقد نحن في غنى عنها باعتبارها مسائل عرفية. والحفظ مثل ما أنا أحافظ على مالي، أحافظ أيضا على الأمانة التي عندي. وكما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إن أحدكم ليتلطف في حاجته فتلطفوا في حاجاتي. الإنسان حينما يريد أن يحقق حاجة لابد أن يبحث عن أي طريقة للوصول إلى هذه الحاجة، ولو كان غير الطرق المألوفة. كذلك فيما يرتبط بالحاجات أو بالأهداف الدينية، هم لازم واحد يتبع أي طريقة لتحقيقها حتى ولو كانت غير مألوفة. فيما يرتبط بحفظ الوديعة كذلك، نحن نحافظ على الوديعة كما نحافظ على أنفسنا، على أموالنا، وعلى ما هو ذات قيمة عندنا. فالتفصيل في هذا، أين نضع الشاة وأين نضع البقرة وأين نضع المال وأين نضع جارية وأين نضع كذا، هذا التفصيل يبدو حتى لو كان التفصيل صحيحا باعتبار الفقيه، ليس فقط يبين الحقائق العامة، في بعض الأحيان يدخل في التفاصيل من أجل توضيح الأمر للناس. بس التفاصيل يجب أن تكون منسجمة وملائمة مع الظروف والمستجدات، وليست مرتبطة بالتاريخ. مثلا ديش الأيام مصارف ما كانت موجودة، الأموال كانت تحفظ في البيت أو تحفظ في صناديق مستحكمة، لكن الآن المصارف موجودة، فالواحد أعطاني فلوس وأنا لا أستطيع أن أحفظها وحدي باعتبار هناك في البلد حالة غير أمنية، فلازم أبحث عن مصرف مثلا أودع الأموال في المصرف أو ما أشبه. فهذه باعتبار اليوم يعني أقول التفاصيل غير ضرورية، وحتى لو كانت ضرورية فلا بد أن التفاصيل مرتبطة بالوقت الراهن وليس التفاصيل الموجودة عبر التاريخ في التاريخ. هذه النقطة مهمة في الحفظ. أما مصرف الحفظ فكأنه حالة من الإجماع وبلا خلاف أن المصرف ما ينفقه الإنسان على الحفظ هو على صاحب المال باعتبار المال إليه، وهو ذي نفع وهو ذو نفع بالنسبة إلى المال، فلا بد أن هو أيضا من ماله نصرف عليه. إذا طريقة ذلك منذ البداية نقول خب هذا المقدار نفقة الشاة أعطينا إياها، نفقة الحيوانات، سقاية الأراضي، يعني بعض الأحيان الوديعة تكون بستان مزروع بالأشجار المتنوعة، فأنا لابد أن أقوم بدوري في الحفاظ على هذا البستان وفي أشجارها وزرعها، في أشجاره وزرعه وما يرتبط به من الحفظ وما أشبه، كل ذلك يريد مصرف. يمكن هذا الودع يقول خب وين المصرف؟ استودعتني بستانك أعطيني مصرف لهذا البستان مثلا. مرة لا، هذا شيء عرفي أنا أصرف وبعدين أخذ من عنده. وبعض الأحيان إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك بسبب من الأسباب، قالوا يجوز أن الإنسان يبيع جزء من الوديعة ويصرف على الجزء الآخر. بعضهم قالوا يجوز ذلك بشرط لاستئذان الحاكم، أنه يروح يعمل الحاكم ويستأذنه، أو الإشهاد على ذلك يخلي ناس عدول يشهدهم على أنه يا جماعة هذا أعطاني وديعة وأنا حقيقة حفظت على الوديعة، وهذا الحفظ كان بإذنه وكان لازم أن أنفق. بعض الأحيان النفقة غير معروفة في البداية، يعني مثلا اجى وباء، مثلا الوباء الخلاعي اجى على الماشية ما كان متوقعا، فأنا أبيع نص الماشية نص الآخر أحافظ عليها بالتحصين والتلقيح وما أشبه. ففي مثل هذه الأمور قالوا يجب أخذ إذن الحاكم أو الشهود، وبعضهم قالوا مو ضروري، يعني أمور قياساتها معها الحاكم شي يقول لك، الحاكم يقول لك نفس الكلام اللي عقلك يقول، وهذا عرفي. نحن نقول فيما إذا كانت هناك حاجة إلى الحاكم، يعني كان هناك شبهة، كان هناك خفاء في القضية، واحد يرجع للحاكم. أما إذا أمور واضحة ما يحتاج كل قضية نزاحم الحاكم ونمشي فيها، إنما في قضايا ناس هم يتعاملون في القضية. هذا فيما يرتبط بكلامهم، لكن أنا عندي رأي في أنه بعض الأحيان النفقة تصير على الودعي وليس على المالك. كيف؟ عندنا حالات، مثلا هذا الإنسان اللي يجيب ماشية بحرم الإمام الحسين سلام الله عليه أو العباس أو سيد محمد سبع الدجال في طريق سامرة، يجي يقول بابا هذه يذبحوها. خب هذا ما يذبحوا نفس اليوم، يوم يوم يتتعب. عادة في مثل هذه الأمور من ينفق عليها؟ ينفق المرقد الشريف وأرباب المرقد. هذا في الهيئات الحسينية نفس الشيء، بعض الأحيان أشهر تبقى الماشية عند الهيئة اللي تريد تذبحها مثلا أيام الأربعين أو أيام الكذا. هذا مثل، مجرد مثل أنا أريد أجيب على أنه قد يكون هناك عرف معين، في هذا العرف النفقة تكون ممن؟ من الودعي وليس من ال... فإذا إنما لا خلاف عند الفقهاء في أن الودعي يسترجع النفقة من المالك بسبب العرف ذاك اليوم، فإذا كان العرف غير ذلك فلا. مثلا العرف المجتمع ناس محسنين، بعضهم يحسن لبعض الآخر، فعادة ما يعني يطالبون بالنفقة. خب يجيب الشات يخلي بين شياهته، يجيب مال يخلي بالصندوق، هسه هو يحافظ على أمواله، يخلي هذا مع أموالي، فيحسب يعني 5% 10% من أجرة الحارس تعال أنت أعطيها. مو عرف هذا. نحن نقول هذه مسألة ليست من المسائل اللي في أحكام شرعية ثابتة، وإنما هاي مرتبطة بالأعراف. طبعا عادة الأعراف هكذا، من له الغرم فعليه الغرم. هذا بالنسبة إلى الحفظ وطبيعة الحفظ والمسائل المرتبطة بحفظ الودعي. وكذلك سبق وأن بينا إرجاع الوديعة إلى صاحب المال قد يكون أيضا فيه بعض المسائل، باعتبار لما يريد يرجع يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى طريق، يحتاج إلى يعني هذا هم كله نفس الشيء، خصوصا في المسألة اللي أمس طرحناها وسمعها السيد سأل وأجبته، أنه إذا مات صاحب المال مات، هذا لازم يبحث عن ورثته، فهو في طريقه للبحث عن الورثة يصرف أموال، يعني بالتالي قد يعلن في الصحف، قد يسافر، يصرف من وقته من جهده من أمواله في سبيل الحصول على صاحب المال. فإذا حصل عليه فهو يخليه هو أيضا مسؤول عن ذلك، أي مسؤول عن المصاريف. نحن هنا أيضا نقول باعتبار من له الغرم فعليه الغرم، وهذا قاعدة عقلية أو ما يقال الخراج بالضمان، وليست قاعدة شرعية حتى إحنا نتصرف فيها بالأماكن. بعض الفقهاء في مسألة عندهم بعض الكلام، أنه مثلا إذا كان الحيوان بحاجة إلى ذكر يحتاج إلى أنثى، أنثى يحتاج إلى ذكر مثلا، وإلا يمرض إلا يموت، هم واجب. مسائل مسائل بعد مسائل دقيقة ولسنا بحاجة إلى أمثالها. نعم لا بأس، بس في النهاية أنا قرأت نص لصاحب الجواهر لطيف في هذه المسألة، بس النص هذا ما مذكور هنا. ولكن لطيف في النص أنه يقول هذه المسائل في الحقيقة هي مسائل مرتبطة الأعراف والأوضاع، ولا ينبغي لنا أن نتحدث عنه طويلا. مسألة أخرى أيضا تعرضوا لها، أنه المالك قال ما عليك بالنفقة، طال حيوان قال هذا يمك، قال خب وين العلف وين الماء وين المكان، قال ما عليك، قال شنو عليه؟ فهل عليه أن يحفظ الوديعة بهذا الأسلوب؟ يعني هو يدفع المال قال لا تدفع أو لا؟ هناك أكثر من دليل أو من بحث في هذه المسألة. البحث الأول أننا نحن من قد نهينا من الفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي شيء يسبب الفساد ما يجوز. يعني أنا مزرعة طولها عرضها وقال لي لا تسقيها، سواء قال أو لم يقل أنا أسقي المزرعة، وقال أو لم يقل أخذ من الفلوس، هذا ما علي شنو عليك أنت، هذا مالك يجب أن تدفع على مالك، وكل ذاك ما صار شيء يروح على الحاكم. هذا في مثل هاي الحالة. ثانيا، نعم إذا هذا المالك كان أحمق أجلكم الله والودعي كان مثله وما صرف عليه، مثل ذاك اللي مات حمارة بعدين قال حسافة هذا التول علمت على أن يعيش بلا أكل، هو أحبار يقدر يحافظ على الحمار بلا علف؟ إذا اثنيناتهم كانوا من نفس النمط زين، فلم يحافظ ولم ينفق ولم يقم بواجب مثلا سقي المزرعة وما أشبه فتلفت، فهل يضمن أم لا يضمن؟ قالوا لا يضمن، لأنه المالك هو الذي أمره بذلك، وبذلك أسقط حقه في ذلك. لكن هذا يختلف عن الحكم الشرعي، الشرع غير هذا، الشرع يقول أنت لازم تحافظ. وحينما نقول الشرع، النقطة مهمة، معنى ذلك أن الحاكم الشرعي المبسوط اليد هو يفرض. يعني فد واحد الآن لقوا مثلا من مدوين 10 سنين الأماية حاطة هذا بالغرفة مظلمة، الأم ما تملك الطفل، لازم الشرع يتدخل في مثل هذا الأمر. أو هذا الأحمق اللي ذبح ابنه في المدينة لأنه أمه شيعية زوجته يعني، فذبح الابن حتى يعني يقهر زوجته الشيعية. مثل هذه الأمور، يعني الشارع محيط بالمجتمع، المجتمع يتحرك في إطار الشرع وليس غير ذلك. فبناء على هذا إذا قال لا تنفق على الشات، هذا ما يسمع كلامه، ينفق. بس إذا لم ينفق ونفقت الشات فليس الودعي مسؤولا عن ذلك، لأن المودع قد أسقط حقه بهذا الكلام اللي قال لا تنفق، أسقط حقه عن ذلك. ومثل ذلك أمور مشابهة، لا يقول لا تنفق، يقول هذا خلي بيتك ما يطلع من بيتك، بس هو يدري بيته معرض للسطو، وهذا يودي في مكان آمن وأحرز فيجوز. ليش؟ لأنه بالتالي هو لازم يحافظ على هاي الوديعة. نعم إن لم يفعل والحرامي إجا وأخذ المال فهو ليس مسؤولا، لأن المالك هو الذي أمره بذلك. هناك خصوصيات من هذا القبيل، قلت منذ البداية هاي الخصوصيات قد نتدخل فيها ولكنها مرتبطة بالظروف المحيطة وليست بالثوابت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.